أخي يقول نرجو أن تشرح لنا صفة العمرة بالتفصيل. صفة العمرة، يذكر العلماء أن العمرة لها عدة أركان، لا تصف العمرة إلا بها، لها أربع أركان: الإحرام والطواف والسعي والحلق أو التقصير. فهذه أركان العمرة أربعة: الإحرام والطواف بالبيت سبعة أشواط، والسعي بالصفا والمروة سبعة أشواط، وكذلك الحلق أو التقصير. فيبدأ الذي يريد العمرة بالإحرام إذا وصل الميقات، سواء المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل البلدان، أو إذا جاء من ميقات آخر. فمثلا ميقات أهل اليمن هو يلملم، الآن لا يستطيع الحجاج والمعتمرون بسبب الحرب أن يأتوا من جهة يلملم، يأتون من ميقات أهل نجد الذي يسمى اليوم بالسيل الكبير في الطائف. فإذا وصل الذي يريد العمرة إلى الميقات يشرع له أن يغتسل وأن يتطيب في جسده، ولا يطيب ثيابه، فلا يجوز تطيب الإحرام. فإذا اغتسل وتطيب في جسده يلبس الإحرام، وهو عبارة عن إزار ورداء، ولا يلبس غير ذلك. فإن وافق وقت صلاة صلى، سواء صلى فريضة، وصل مثلا في وقت فريضة من الفرائض يصلي، وإن لم يصل في وقت فريضة وصلى مثلا الوتر أو صلى الضحى أو صلى ركعتين بعد الوضوء. لأن من العلماء من استحب الإحرام بعد صلاة مطلقا، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد الصلاة. ومن أهل العلم من رأى أن تلك الصلاة لم يتحرها النبي صلى الله عليه وسلم، إنما وافقت وقت صلاة فصلى ثم أحرم. فإذا وافق الإنسان وقت صلاة صلى ثم أحرم، وإن أحرم بدون صلاة فليس عليه شيء. فإذا اغتسل ولبس إحرامه وصلى فإنه يشرع ألا يهل بالتلبية إلا إذا ركب راحلته وبدأت تتحرك، يصلى وصعد على سيارته أو الباص الذي يركبه. فإذا بدأ تحرك يستقبل القبلة ويسبح ويحمد سبحان الله والحمد لله، ويهل بالعمرة، يقول لبيك اللهم عمرة. إن كان عن نفسه يكفي هذا، لبيك اللهم عمرة. وإن كان يعتمر عن غيره يقول لبيك اللهم عمرة عن فلان، ثم يستمر في التلبية حتى يصل إلى البيت الحرام، حتى يصل مكة. والسنة أنه إذا قدم مكة قبل أن يطوف يغتسل، من كان قد اغتسل بالإحرام فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري يعني ابن عمر كان إذا وصل إلى مكة اغتسل. والأفضل له أنه يبادر في العمرة أول ما يصل، إلا إذا كان متعبا مرهقا ونام مثلا، وصل مرهقا فنام وحين يستيقظ يذهب يعتمر، هذا جائز. والأفضل أنه يصل مباشرة يعتمر، فهو سيصل إلى السكن الذي سيسكن فيه، هكذا نظام الناس الآن، يضع ثيابه وما معه من أشياء، فيشرع له أن يغتسل ثم ينطلق إلى الحرم، وهو في كل ذلك لا يقطع التلبية، والتلبية فضلها عظيم. ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه وشماله من حجر وشجر ومدر، ولا يسمعه أحد من حجر وشجر ومدر يلبي إلا شهد له يوم القيامة، فيستمر في التلبية حتى يدخل المسجد الحرام وحتى يبدأ بالطواف، فإذا بدأ بالطواف قطع التلبية، ويبدأ بالطواف من عند الحجر، معلوم مكان الحجر يرى، وأيضا هناك إشارات خضراء تدل على مكانه، فيجعل الحجر، يجعل الكعبة عن يساره ويبدأ من الحجر. إذا استطاع أن يبدأ يقبل الحجر هذا سنة، وإذا لم يستطع أن يقبل مباشرة واستطاع أن يمسه بيده ويقبل يده هذا سنة أيضا، فإذا لم يستطع وهذا هو الغالب في هذه الأزمنة أنه لا يستطيع لشدة الزحام، والأفضل أن الإنسان لا يزاحم، إن تيسر له وقت فراغ يستلم الحجر وإلا فلا يزاحم، فيشير إليه إشارة من بعيد قائلا الله أكبر، يكبر الله تعالى، ثم يطوف. وفي أثناء الطواف يشرع له أن يذكر الله، أن يقرأ القرآن، أن يدعو، وقت عظيم في ذلك الوقت، وقت الطواف وقت خشوع فيه، فيه راحة، فيه سكينة، فيذكر الله ويقرأ القرآن أو يرفع يديه يدعو وهو يمشي حتى يصل إلى الركن اليماني. الركن اليماني هو والكعبة في جهة واحدة، هو والحجر الأسود، ويبدأ بالحجر الأسود ثم يمشي ركنان يسمان بالركنين الشاميين، هذا ليس هناك شيء، حتى يصل إلى الركن الرابع. الركن الرابع هو الركن اليماني، فإذا الركن الأول الذي فيه الحجر، ثم الذي بعده الثاني والثالث هما الركنان الشاميان، وهذا لا يستلمان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يستلمهما، حتى يصل إلى الركن الرابع وهو الذي يسمى الركن اليماني. يستحب أن يستلمه بيده، إذا استطاع أن يستلم يمسحه بيده فعل، فإن لم يستطع أن يمسحه بيده فلا يشير إليه، إشارة صحيح أنه لا يشير إليه، إنما الركن اليماني يمسحه، والإشارة خاصة بالحجر الأسود إذا لم يستطع استلامه. فإذا وصل إلى الركن اليماني استطاع أن يستلم بيده استلمه، فإذا لم يستطع أن يستلمه مضى. ويقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا الحديث كنا ذكرنا مرة أنه ضعيف في درس الدراري، ثم ذكرنا بعد أنه حصل له طرق، أنه يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإذا وصل إلى الحجر الأسود كالمرة الأولى، إذا استطاع أن يستلمه يقبل مباشرة أو بيده أو بعصا، حتى كما استلم النبي صلى الله عليه وسلم بمحجن ويقبل العصا أو يده، فإذا لم يستطع أشار إليه ومشى، وهكذا حتى يصل إلى الركن اليماني، إذا استطاع أن يستلمه وإلا لا يشير إليه، ويقرأ هذه الآية: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، حتى يتم سبع أشواط على ذلك. فإذا انتهى في الشوط السابع إلى الحجر، هل يستلم أو يشير؟ خلاص انتهى، لأن الاستلام يكون قبل كل شوط، فإذا انتهى من الشوط السابع لا يستلم الحجر، لأن الاستلام للشوط قبل أن يطوفه. فإذا انتهى من الشوط السابع ذهب إلى مقام إبراهيم، غالبا لا يستطيع يصلي بجانب المقام مباشرة، يمر الناس يطوفون، لكن هناك حواجز في ساحة صحن المطاف، حواجز تقابل المقام يصلي فيها، فإذا لم يستطع يصلي فيها صلى ولو في مكان بعيد من المسجد مقابل للمقام، أهم شيء يجعل المقام في جهة وجهه بينه وبين الكعبة، فيجعل المقام بينه وبين الكعبة مقام إبراهيم، يصلي ركعتين، يقرأ في الركعة الأولى الفاتحة وقل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية الفاتحة وسورة الإخلاص. بعد أن يصلي ركعتين عند المقام، فإذا لم يستطع يصلي عند المقام ولم يستطع أن يصلي خلف المقام ولا في أي جهة من الحرم، صلى في أي موضع من الحرم ولو في الجهة الأخرى من المقام جائز. بل من العلماء من رأى أنها تصلى في كل الحرم ولو خارج المسجد ما دام في حدود الحرم، وهذا يدل عليه حديث أم سلمة في الصحيح. فإذا صلى الركعتين جاء في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذهب شرب من زمزم وصب على رأسه، هذا سنة بعد أن يصلي ركعتي الطواف عند المقام، يذهب إلى زمزم برادات كثير في الحرم يشرب ويصب على رأسه، وهذا سنة، وأيضا يريح الطائف بعد ما ينتهي من الطواف، غالبا ينتهي وقد تصبب عرقا مع الزحام، فإذا شرب من زمزم صب على رأسه برد جسده. فإذا استطاع بعد الشرب من زمزم أن يرجع إلى الحجر ويستلم الحجر فهذا سنة أيضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن شرب من زمزم رجع إلى الحجر واستلمه، وإذا لم يستطع انطلق إلى الصفا والمروة. يشرع أن يدخل من باب الصفا، هو الصفا والمروة الممر فيه عدة أبواب، ثلاثة وأربعة أبواب، باب جهة الصفا وباب جهة المروة وبابان في الوسط، من أيها دخل أجزاء، والأفضل أنه يدخل من باب الصفا. فإذا دنا منه يقرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم يقول أبدأ بما بدأ الله به، ثم يصعد على الصفا ويستقبل الكعبة ويرفع يديه يدعو، ثم ينزل يديه ويهلل بذلك التهليل المعروف، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ثم يرفع يديه ويدعو، ثم يهلل، ثم يرفع يديه ويدعو ولا يهلل بعد الثالث، فيدعو ثلاث مرات ويهلل مرتين في التهليل المعروف. إذا عمل ذلك وهو مستقبل القبلة نزل متوجه جهة المروة، فإذا وصل بطن الوادي يشرع أن يسرع، واليوم ليس هناك وادي، اليوم كله بلاط وأبنية، لكن هناك إضاءة خضراء في هذه الجهة وفي هذه الجهة، ما بين الإضاءة الخضراء هذه هو بطن الوادي الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ففي ذلك الموضع الذي هو بين العالمين الأخضرين، وانت ترى الناس أيضا يفعلون ذلك، يشرع أن تسرع، أن تسرع. جاء في حديث أم إسماعيل قال سعت سعي الإنسان المجهود، ثم إذا جاوز هذا العالم الأخضر يمشي مشيا عاديا حتى يصل إلى المروة، فإذا وصل المروة يفعل على المروة مثل ما فعل على الصفا، يستقبل الكعبة ويرفع يديه يدعو، ثم ينزل يديه ويهلل، ثم يرفع يديه مرة ثانية ويدعو، ثم ينزل يديه ويهلل بالتهليل المعروف، ثم يرفع يديه ويدعو مرة ثالثة، ثم يهرول نازلا جهة الصفا. إذا وصل إلى المروة هذا يعتبر شوط، فإذا رجع من المروة إلى الصفا يعتبر شوط ثاني، لأن بعض العلماء قال الذهاب والرجوع شوط، والصحيح أن الذهاب شوط والرجوع شوط، فيبدأ بالصفا وينتهي بالمروة. وفي كل سعي من السعي يشرع أن يسعى بين العالمين الأخضرين الذي هو بطن الوادي، يسرع فيه. فإذا انتهى من الشوط السابع وفي كل مرة يصعد على الصفا والمروة يدعو يهلل كما سبق سبع مرات، فإذا انتهى حلق أو قصر، والحلق أفضل، الحلق أي بالموس، أما بهذه المكينة الكهربائية فكل تقصير، حتى لو حلق برقم الذي يسمى صفر فهو لا يزال تقصيرا لأنه يبقى شعر صغير. فالحلق معناه أن يحلق بالموس، فهذا هو الأفضل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. بعد أن دعا للمحلقين ثلاثا، فإذا حلق وقصر تمت العمرة، يذهب يغتسل ويتحلل ويلبس ثيابه العادية وانتهى من عمرته. أيضا ينبه على أمر، وهو في طواف القدوم، أول طواف يقدم فيه المعتمر يشرع له أمران: الإضطباع والرمل. هذا في طواف القدوم، أي كل معتمر يفعله، لأن المعتمر طوافه الأول هو طواف قدوم، بخلاف الحاج لا يفعل هذا في طواف الإفاضة، إنما هذا المعتمر يفعله. الإضطباع معناه هذا الرداء الأبيض، يجعل وسطه، وسط هذا الرداء تحت إبطه الأيمن، ويجمع طرفي على كتفه الأيسر. فهذا الإضطباع سنة. ويشرع الرمل في ثلاثة أشواط، ثلاثة الأشواط الأولى أي في حق الرجل، أما المرأة فلا ترمل. فيشرع الرجل أنه يرمل ثلاثة أشواط. الرمل هو الإسراع قريب الجري، ليس جريا ولا مشيا عاديا، وسط بين الجري والمشي العادي. هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم لحكمة، هذا الاضطباع والرمل، وهو أن قريشا حين قدم في عمرة القضاء في العام الثاني من الحديبية قالوا: يقدم عليكم محمد وأصحابه قد وهنتهم، أي أضعفتهم الحمى، أي جاءوا ضعاف. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يكشفوا الكتف الأيمن، يضطبعون، يجعل الإحرام تحت وسط تحت إبط الأيمن ليظهر الكتف الأيمن وما فيه من قوة، وأمرهم أن يرملوا ثلاثة أشواط أي يسرعوا فيها. فلما فعلوا ذلك هابهم المشركون، قالوا: تقولون إنهم قد أوهنتهم الحمى، إنهم لينقزون نقز الضباع، أي يسرعون، وكشفوا عن قوتهم وأجسادهم. فكان هذا في حكمة، ثم لا يزال هذا الأمر مستحبا إلى اليوم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولأمره به. وقد أراد أن يأمرهم أن يرملوا السبع الأشواط، لكن خفف عليهم، ما منعه أن يأمرهم أن يرملوا السبع الأشواط إلا الإبقاء عليهم، أي الرحمة بهم، لأنه ربما يشق الرمل سبع أشواط. فهذه العمرة باختصار، فإذا فعل ذلك تمت الأركان: إحرام، طواف، سعي، حلق أو تقصير، وبهذا يكون تمت عمرته. كما سبق نبهنا قبل أيام، إذا أراد أن يأتي بعمرة أخرى، إذا خرج إلى منطقة خلف ميقات فيشرع أن يأتي، أما داخل المواقيت لم يجاوز أي ميقات فهذا لا يعلم عن السلف أنهم كانوا يفعلونه. فإذا خرج إلى المدينة ورجع من المدينة يأتي بعمرة ثانية، يحرم من ميقات ذي الحليفة ويأتي بعمرة. إذا خرج إلى الطائف يأتي بعمرة من ميقات أهل نجد من الطائف، وهكذا. إذا مشى إلى مكان جاوز فيه الميقات وأراد أن يأتي بعمرة يأتي، أما لو خرج إلى مكان دون الميقات أقرب من الميقات فالأفضل أنه لا يأتي بعمرة. وهكذا قول بعض الناس أنه يخرج إلى أقرب الحل، كما ترى كثير من الجهلة يخرج إلى التنعيم. لماذا؟ قال: أتي بعمرة، التنعيم هو أقرب موضع إلى الحل. لماذا؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعائشة أن تأتي بعمرة، عائشة لها سبب، جاءت حاجة وكلهم حجوا واعتمروا إلا هي، كانت حائضا لم تستطع أن تعتمر، فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع بكت، قالت يا رسول الله يرجع الناس بحجة وعمرة وأرجع أنا بحجة؟ قال خرج يا عبد الرحمن لأخيها عبد الرحمن بها إلى التنعيم، فخرج بها إلى التنعيم واعتمرت من هنا. عبد الرحمن بن أبي بكر الذي خرج معها لم ينقل عنه أنه اعتمر، فلو كان للسنة الاعتمار من التنعيم لاعتمر عبد الرحمن، هكذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك أو أمر أحدا به، ولا يعلم عن السلف أنهم فعلوه. فالعمرة تكرارها لمن خرج إلى ما وراء المواقيت، هذا جاء عن السلف، جاء عن عائشة وعن ابن عمر وعن غيرهما أنهم كانوا إذا أرادوا عمرة أخرى خرجوا إلى ما وراء الميقات. فهذا الأفضل له، فإذا فعل ذلك كما سبق يكون أدى عمرته، ويسأل الله تعالى القبول لذلك. أيضا مما نوصي بإخواننا الذين يذهبون للعمرة كثار من الطواف، لا سيما في الليل، ربما في النهار الصائم يتعب، لكن في الليل يكثر من الطواف. العمرة هي عبارة عن طواف وسعي، فالطواف أجر عظيم، يطوف بالبيت وإذا استطاع يستلم الحجر، يكثر من الطواف، يكثر من الصلاة، فرصة صلاة بمئة ألف صلاة، فيكثر من الصلاة، يحرص على صلاة الفريضة في الحرم، صلاة النوافل يعني صلاة القيام، والنوافل إذا كان عنده سكن صلى في بيته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، يصلي في بيته. ولا يجعل الإنسان الذهاب هذا يقول نتعرف، لا، يذهب يتعبد لا يتعرف، فهو تعبد لا تعرف، فهو عبادة عظيمة وفرصة أن يصل الإنسان إلى تلك الأماكن، فيذهب يتعبد لله تعالى ويحرص على أوقاته. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.